الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من رسلك وحافظ سرك ومبلغ اماناتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمه وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد العبد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في محكم آياته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حينما نتطلع إلى الكتاب الكريم نلاحظ كثرة الآيات التي تتحدث عن الوالدين وعن برهما والإحسان إليهما والوصية بهما والشكر لهما ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا آيات وآيات وآيات تتحدث عن الوالدين مكانة ومقاما وإحسانا وبرا وشكرا، في حين لا نجد أن القرآن الكريم يحث الوالد أن يحسن لولده كما يحث الولد أن يحسن لوالده. لماذا كثرة الآيات التي تحث على الإحسان إلى الوالدين بينما لا نجد مثلها في الإحسان الى الولد، ان هذا يعود الى ان الله سبحانه وتعالى قد اودع في الانسان فطره تحركه نحو حب الولد ونحو عشق الولد ونحو بر الولد ونحو الاحسان الى الولد. هذا موجود في داخل كل والد، كل والده، هذا مزروع مغروس في داخل نفس الوالد وفي داخل نفس الوالده. صلوات الله تعالى عليك يا امير المؤمنين، حينما كان يقول لولده الحسن في اروع تعبير عاطفي: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو ان شيئا اصابك اصابني، وكأن الموت لو جاءك جاءني. الله تعالى غرس هذا الحب في داخل الاب وفي داخل الام، بينما لا يكون عادة مثيل لهذا الحب ولهذا العشق في نفس الولد، في نفس الابن، في نفس البنت. فدعا الله سبحانه وتعالى، دعا الى النظر في قضية الوالدين دعوة قد لا يشهدها دين غير دين الاسلام على حسب المنظور. دعا في البداية الى التحسس بعطاء الوالدين، ان يتحسس ماذا قدما للولد، ماذا فعلا للولد، كيف سهرا على الولد. الامام علي ابن الحسين زين العابدين عليه سلام الله تعالى في رسالة الحقوق، هذه الرسالة التي تكتب كلماتها بماء الذهب، والذي أراد فيها الإمام زين العابدين أن يرسم حقوق الإنسان في مختلف مواقع، كأب وأم، كولد، كجار، كمعلم. أراد الإمام زين العابدين أن يلفتنا إلى أن نتحسس موقع الأم وموقع الأب. اسمعوا كلمات إمامنا زين العابدين السجاد: فحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، حملتك في بطنها 9 أشهر حينما كنت تأكل من أحشائها، تأكل من جسدها. فحق أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحدا، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحد أحدا، وأنها وقتك حملتك كانت الحماية لك، وأنها وقتك بسمعها وبصرها ويدها ورجلها وشعرها وبشرها وجميع جوارحها، حمتك بجميع جوارحها. ولكن كيف كانت تشعر بالكلفة؟ كانت تشعر بالضيق؟ لا، لمن زي العابدين بيقول: وجميع جوارحها مستبشرة فرحة، كانت تحميك بكلها وهي فرحة مستبشرة متحملة لما فيه مكروهها وألمها وثقلها وغمها، حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض فرضيت. بعد أن ولدت أيها الإنسان من تلك الأم التي حملتك تلك الأشهر في وعائها، بعدها ماذا كان موقفها؟ ماذا كان عطاؤها؟ يتابع الإمام زين العابدين: فرضيت أن تشبع وتجوع هي. رضيت أن تشبع أنت وهي تجوع. فرضيت أن تشبع وتجوع هي. وتكسوك وتعرى. وترويك وتضمى. وتظلك وتضحى. وتنعمك ببؤسها. انت تنعم حتى لو كان على حساب بؤسها. وتلذذك بالنوم بارقها. الارق هو السهر وعدم النوم، لانها كانت تسهر لاجل ان تتلذذ في نومك، وكان بطنها لك وعاء، وحجرها لك حواء، وثديها لك سقاء، ونفسها لك وقاء. تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك. هذا بعض الإلفات إلى عطاء الأم في خلال تربيتها للولد. ويتابع الإمام زين العابدين عليه السلام الحديث عن حق الأب. أما حق أبيك، بالبداية الحق هو أن تتحسس مكانته وموقعه وقيمته وما أنت عليه بأنه منه. فالإمام زين العابدين عليه السلام يقول: أما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك، أنت فرعه وهو الأصل، أنه أصلك، وأنه لولاه لم تكن. فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك. هذا ما يجعلنا الإمام زين العابدين عليه السلام لنتحسسه في قيمة الوالدين. ووجه الإسلام بعد تحسس عطائهما أن نتوجه إلى برهما وإلى الإحسان إليهما. وكم مرت كلمة الإحسان في القرآن الكريم بالنسبة للوالدين: وبالوالدين إحسانا، بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه، وهكذا تعددت الوصية بالوالدين والإحسان إلى الوالدين. كيف يتحقق هذا الإحسان؟ كيف يتحقق هذا البر الذي ورد مقارنة بينه وبين أعمال جليلة في الإسلام؟ فعنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: بر الوالدين، إحسان إلى الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحدهم جاء إلى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، قال له: أنا ما في قبيح إلا بعملت بحياتي، فهل ترى لي من توبة؟ كيف أتوب مما عملت؟ فقال له صلى الله عليه وآله: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم أبي. فقال النبي: فاذهب فبر، أحسن إلى الأب فبالإحسان إليك التوبة. جعل الله تعالى البر، هذا الإحسان، هو الطريق إلى رضوانه، هو الطريق إلى قبول الله تعالى لتوبة الإنسان. كيف نحسن؟ علمنا أهل البيت عليهم السلام نماذج من هذا الإحسان. النموذج الأول صحبتهما. كيف إحسان الصحبة؟ يتابع الإمام الصادق عليه السلام: وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. وإن كانا مستغنيين. الإحسان إلى الوالدين أن لا تكلفهما أن يسألاك. يعني إذا واحد جاء إليه أبوه وسأله حاجة بيكون مقصر. إذا واحد أمه سألته حاجة بيكون مقصر. مفروض هو الذي يبادر. هو الذي دوما يسأل عما يحتاجان إليه. هو الذي يسأل عما يريدانه. مش ينظر ليجي بينه عنه ليسأله. مش ينظر لتطلب منه الأم لتسأله. هو بالبالغ. حتى لو كانا غنيين. مقتضى الإحسان انه الابن يبقى دائما على سؤال من الأبوين. في قصة بيحكيها أحد العراقيين من باب قصة حدثت مع أحد الأشخاص. إنه أحد الأشخاص دول كان ميسور. والله سبحانه وتعالى راسه. وربى ولد. كان عراقة معه جيدة بشكل عام. بس كان البي منه محتاج للولد. إلى أن ضاقت الأحوال على الأب وأصبح فقيرا. والأب كان عنده عزته وعنده كرامته. فلما ضاق عليه الأمر حرم أن يطلب من ابنه المساعدة. هو هذا الذي حصلت معه الحادثة بيروي صعوبة السير إلى ولده. كثير كان عنده صعب أن رحته من ولده. فذهب بعد ما ضاق أمره وصل إلى ولده وطلب منه المساعدة. بعد ما قدمه مقدمات كان محرج بالمقدمات طلب منه المساعدة فقام الابن ارتبك وذهب. الوالد حينما رأى هذا الموقف انه ابنه جاوب اصلا اراد ان يترك دار ولده فلم يستطع. انهار عصبيا. ان وصل معي الذل ان اطلب من ولدي المساعدة بيجي بروح ما جاوب. فانهار. ظلوا فترة منهار عصبيا حتى رجع ولده يبكي. قال له انت تطلب مني مساعدة فلا مفتاح الخزنة. كل ما لديك. ولكن هذا الموقف صح انه هذا الولد بارد. بس الامام الصادق عليه السلام هو عم مقصر. صح انه ذهب والولد هذا بارد كان. ذهب واعطاه كل المال. قال له هذا كل مالي تحت تصرفك. على ورق الشرع. الولد وما يملك لأبيه. وإلى تفسير خاص ناحية الشرعية لأن هذه مقولة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل فيها الأحكام الشرعية. واحد يجي عند النبي يقول له لقد اغتصب أبي مالي. فأجابه النبي أنت ومالك لأبيك. كيف تحكي بهاللغة؟ اغتصب أبي مالي. فالإمام الصادق بيقول إنه مقتضى الإحسان إنك تروح أنت تسأل بشوي يجي يسألك. أنت كل شوي تروح حاجة عندك حاجة عندك غلط أستطيع أن أخدمك بشيء. اثنين التقدير. طلب منا الشرع التقدير الواقعي العاطفي والمظهري الشكلي حتى الشكل. نقطة. واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يسأله ما حق الوالد على ولده فيجيبه النبي صلى الله عليه وآله قال لا يسميه باسمه. هلا هذا مجتمعنا صاير مجتمعنا برضه ما حدا هلا بعيد غير اسمه بقول له بي عادة بقول له بي عادة هلا صار له بابا فعادة ما بيعرفوا باسمه عادي. فمن احترام الاب ان لا يسمى باسمه عاده اذا واحد ما الولد بيقول له بوصف الاب يعني بيقول له مثلا يا ابا علي يعني بعطيك الكنية، الكنية عند العرب فيها احترام عرب. لا يسميه باسما ولا يمشي بين يديه. تفتوا هلا بل بيلتفت مين مكان الشخص بيه بده يمشي قدامه، بده يفوت على مجلس بيه بده يفوت قلبه. هذا الاداب الاسلاميه. انا بعرف احد العلماء الكبار بيه عالم كنا بيضم، كان كثير من الاحيان كان يخرج مع عبيد. لما بيعرف بفكر انه هذا العالم الكبير هو خادم عند الشخص الاخر. اصلا كان لا يجلس الا بعد ان يجلسه، لا يدخل الا بعد ان يدخل قبله، لا يقوم الا بعد. يعني التربيه الاسلاميه انه البي عاده يمشي قبل، البي عاده يدخل قبل، البي عاده يجلس قبل. تقديم الاب حتى بالشكل بالمنظر مهما كان، حتى لو كان مقام الابن ما كان، هي ما لها دخل. هي مساله تتعلق باحترام الاب. الامام القائد الامام الخامنئي حفظه الله بيحكي عن سر التوفيق في حياتي، سر توفيقي. بيقول انا اعتقد ان سر توفيقي هو قصه صارت معي في حياتي. بيقول انا كنت متعلقا بمدينه قم المشرقه. كنت حاطط برنامج انه بدي اكمل دراستي بقم، ومستقبلي كله كان في قم. بس صار في مشكلة مع ابي انه صار عنده مرض بعينه، واضطر ان يذهب الى مشهد العلاج الى مدينة طوس، مدينة مشهد. فانا ترددت انه بروح مع ابي نتيجة البر والاحسان له، ولا برجع على قم. هي عم يحكي استقبال ايام شبابي بعد اول دراسة. فاحترت فسألت احد العلماء الكبار ماذا افعل؟ قال له اذهب مع ابيك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك كرامه. بيقول السيد القائد، بيقول انا اعتقد ان سر توفيقاتي في هذه
العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الله تعالى في محكم كتابه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كثرت الآيات القرآنية التي تتحدث عن التسبيح، فتحدث القرآن أن كل شيء في الوجود يسبح باسم الله ويسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وفصل القرآن أن ملائكة الله يسبحون بحمد الله، فقال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. وذكر القرآن أن الرعد الذي يظهر في السماء يسبح بحمد الله، فقال تعالى: ويسبح الرعد بحمده. وذكر القرآن أن الطير التي تصف في الهواء فهي تسبح بحمد الله، فقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وطلب الله من الإنسان أن يسبح بحمده. سبح اسم ربك الأعلى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. وتعرض القرآن الكريم إلى الذين يصفون الله بأوصاف قاصرة، فقال تعالى: سبحان الله عما يصفون. ما هو هذا التسبيح وحقيقة هذا التسبيح الذي طلبه الله منا وأخبرنا أن الكون يسبح ونحن ما زلنا نسبح به في صلاتنا؟ ألا نقول في ركوعنا: سبحان ربي العظيم وبحمده، ونقول في سجودنا: سبحان ربي الأعلى وبحمده، ونقول في قيامنا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا التسبيح الذي نعيشه بلساننا وبقلوبنا وبأنفسنا وبأرواحنا، ما هي حقيقة هذا التسبيح؟ سبحان الله يعني أنزه الله تنزيها. التسبيح والتنزيه، حينما تسبح الله أي أنت تنزهه من كل عيب، من كل نقص، من كل حاجة. سبحان الله يعني الله تعالى هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه، الذي لا حاجة له، الذي لا عيب فيه. سبحان الله تعني أن الله تعالى يحمل كل الكمالات، له الأسماء الحسنى. سبح اسم ربك الأعلى، سبح بهذه الكمالات التي هي لله تعالى وهو الكمال المطلق. هذا التسبيح لله تعالى كل مخلوق يعبر عنه بلغته: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إمام الأمة الراحل قدس سره كان يقول بأن معنى قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ليس معناه أن الإنسان حينما يرى الوردة فإنه ينظر إلى كمالها وخلقها البديع فيقول سبحان الله. ولا صح أن الإنسان حينما يرى خلق الله يسبح الله، إلا أن الإمام كان يقول، القرآن الكريم يقول إن من شيء إلا يسبح، هو الذي يسبح، لأن للكون نوعا من الإدراك، إلا أنه غير إدراكنا، وإن له لغة لكنها غير لغتنا، وإن له لسانا لكنه غير لساننا، بإدراك الكون ولسانه ولغته يسبح الله سبحانه وتعالى. والإنسان حينما يتوجه نحو التسبيح فإنه ينطلق من التفكر بخلق الله سبحانه وتعالى. حينما ينظر الإنسان إلى هذه العظمة التي يراها فيه والتي يراها في خلق الله فإنه يسبح الله سبحانه وتعالى. سلام الله تعالى على أمير المؤمنين، اقرأوا نهج البلاغة لتجدوا في هذا الكتاب الذي لا يمكن أن يصل إليه إنسان عادي، يذكر صفة لهذا الكون تستدعي تسبيحه. حينما يتحدث الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يتحدث عن إعجاز الإبداع والخلق، يقول سلام الله عليه: وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. إن الواحد قد يتعجب إنه معقول إنه الله سبحانه وتعالى بعد أن يميتنا ونتحول إلى تراب أن يبعثنا من هذا التراب أناسا ليحاسبنا يوم القيامة. الإمام علي عليه السلام يقول: وليس فناء الدنيا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائها واختراعها. وكيف ولو اجتمع جميع حيوانها، اجتمعت كل الحيوانات من طيرها وبهائمها وما كان من مراحها وسائمها وأصناف أسنافها وأجناسها ومتبلدة أممها وأكياسها. يعني لو اجتمعت الأمم، كل الأمم في هذه الدنيا، الأمم العاقلة ذات العقول والأمم المتلبدة الغبية، اجتمع كل هؤلاء، كل الأمم، كل المخلوقات، كل هذه الحيوانات، على ماذا؟ يكمل أمير المؤمنين: على إحداث بعوضة. لو اجتمع كل الخلق على إحداث بعوضة ما قدرت على إحداثها ولا عرفت كيف السبيل إلى إيجادها ولتحيرت عقولها في علم ذلك وتاهت وعجزت قواها وتناهت ورجعت خاسئة حسيرة عارفة بأنها مقهورة. لو اجتمع كل هذا على أحداث بعوضة فإنها تعجز عن ذلك، فكيف إذا نظر الإنسان إلى كل هذا الخلق؟ ألا يسبح الله؟ ألا يذكر كمالات الله؟ ويتحدث أمير المؤمنين عن جزء من الطاووس. أما الواحد منا، الطاووس هذا الحيوان الذي خلقه الله بهذا الإبداع، الإمام علي بيقول خلينا نفكر بجزء من الطاووس، يقول سلام الله تعالى عليه: وإذا تصفحت شعرة من شعرات قصبه. قصبة الطاووس، جيب قصبة وحدة، هلا بيحطون للزينة صاروا، أردك حمرة وردية وتارة خضرة زبرجدية وأحيانا صفرة عسجدية فكيف تصل إلى صفتي هذا عمائق الفطن. بيحتار الواحد كيف بده يوصف الريشة، بيقول الإمام فكيف تصل إلى صفتي هذا عمائق الفطن أو تبلغه قرائح العقول أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدرك والألسنة أن تصف. فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلق جلاه للعيون. بهر العقول بوصف مخلوق، فكيف يصف الخالق وكيف يتعرف إلى كمالاته؟ وكان أمير المؤمنين حينما يتحدث عن ملك الموت الذي يدخل إلى المرأة وهي حاملة جنينها يريد أن يقبض ذلك الجنين وهو في رحم أمه، فيقول عليه السلام هل تحس به إذا دخل منزلا أم هل تراه إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى ملك الموت، بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض جوارحها أم الروح أجابته بإذن ربها أم هو ساكن في أحشائها؟
الله صل على محمد وآل محمد.
إن هذا التسبيح لله هو نظر في كمالات الله، وبأن الله تعالى هو المنزه عن كل نقيصة عن كل عيب حاون لكل الكمالات. إن هذا التسبيح حينما يتعلق به الإنسان فإنه يحوله إلى إنسان يحمل الكمال الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لأن هذا التسبيح له أثر، لأن تسبيح الله يعني معرفة الكمال الإلهي، والإنسان بفطرته بداخله من وجدانه يحب الكمال يعشق الكمال. لماذا يعشق الإنسان الجمال؟ لأن الجمال هو كمال. ولماذا يعشق العلم؟ لأن العلم هو كمال. ولماذا يعشق أمورا كثيرة في حياته؟ لأنها تمثل عنده كمالا. فحينما يسبح الإنسان ربه فإنه يتعلق بذلك الكمال فيعشق الله الكمال المطلق. كان الإمام الخميني قدس سره يتحدث عن أولئك الذين انحرفوا عن عبادة الله، كان يقول عنهم بأن الكل كان يريد أن يصل إلى الكمال ويعشق الكمال ويحب الكمال، ولكنهم أخطأوا في تحديد الكمال وأخطأوا في مصداق الكمال، وإلا الكل يتوجه نحو الكمال. من يسبح الله التسبيح الحقيقي فإنه يتوجه نحو كمال الكمال المطلق، نحو كمال رب العالمين، فيعشقه فيحبه فيرتبط به. وحينما يعرفه يعرف أنه خلق هذا الخلق لأجل حكمة، لأن الكمال المطلق هو حكيم لا يفعل شيئا عن عبث. ألم يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نقول ربنا ما خلقت حققت هذا باطلا سبحانك. ما خلقت هذا باطلا، يوجد هدف. ما هو الهدف؟ التسبيح يدلنا أن الهدف أن نصل نحن إلى كمالنا الإنساني. التسبيح الذي يدلنا على مسيرة كمالنا، وفي مسيرة الكمال قد يتعرض الإنسان للبلاء، قد يتعرض الإنسان للمشقات، قد يتعرض الإنسان لامتحانات، ولكنه حينما يسبح ويعرف معنى التسبيح الحقيقي فإنه يعرف من خلال ذلك أن ما يرد من نقص، أن ما يرد من بلاء ليس بحسن، أن ما يرد من نقيصة هو ليس من الله، لأن الله هو الكمال المطلق. وهذا ما علمنا القرآن الكريم إياه في معنى التسبيح: ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله، لأن الله تعالى هو كمال مطلق لا يصيب إلا الحسنة. وهو الذي علمنا بقوله: إن الله لا يظلم الناس جميعا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن التسبيح يعلمنا أن نصبر عند البلاء، إن
لا يحج عنه، لا يصلي صلاه بيديها لهم، ولا يستغفر لهما، فيكتبه الله عز وجل، وكان بر في حياتهما ولكن لم يفعل هكذا، فيكتبه الله عز وجل عاقا، وكان بر في الحياه بعد المنصره، وانه ليكون عاقا لهما في حياتهما، غير بار لهما، فاذا ماتا قضى بينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. لذلك يجي واحد عند النبي رجل بني سلمة: يا رسول الله، هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أقارب الأب، وإكرام صديقهما، محافظة على صديق الأب. هذه جملة من الآداب التي علمنا الله تعالى أن نتأدب بها، جعلنا الله من الغارمين من والدينا.